الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الاحتفال بميلاد المسيح يشكل فرصة للتذكير بمقاومة الظلم. قوة حرس الثورة الإسلامية تواصل مناوراتها في الخليج الفارسي وتعتبر قدراتها الهجومية ضماناً لأمن إيران. طيران التحالف السعودي يقصف منطقة المشافي وملعب الثورة الرياضي في صنعاء. تفاصيل النشرة. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام فرصة للتفكير بمقاومة الظلم والتبشير بخلاص المستضعفين. جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها رئيسي إلى باب الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان بمناسبة ولادة النبي عيسى عليه السلام وبدء العام الميلادي الجديد. أوضح فيها أن هذه المناسبة هي إظهار لإرادة الله عز وجل وقدرته الواسعة. وأضاف الرئيس الإيراني أن ميلاد السيد المسيح يبين المكانة المعنوية للسيدة مريم عليها السلام والدور البارز للمرأة بشكل عام في الأديان السماوية. أطلقت قوة حرس الثورة الإسلامية اليوم في المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم 17 في جنوب البلاد 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات في وقت واحد ودمرت أهدافا محددة. وأطلقت القوة الجو فضائية لحرس الثورة هذه الصواريخ، وتزامنا مع ذلك قامت 10 مسيرات هجومية بتنفيذ مهماتها وضرب أهدافها المحددة. وخلال مناورات يوم أمس تم إطلاق صواريخ كروز بحرية متوسطة المدى وأخرى ساحلية أصابت هدفا بحريا محددا. واعتبر اللواء حسين السلامي قائد قوة حرس الثورة الإسلامية أن الطائرات المسيرة تمثل أجزاء جديدة من قدراتنا الهجومية التي تعد ضمانا لأمن البلاد. أكد القائد العام لقوة حرس الثورة الإسلامية أن مناورات الرسول الأعظم رد جاد وميداني على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذير له من ارتكاب أي حماقة. وقال اللواء حسين السلامي اليوم على هامش إجراء المرحلة الأخيرة من المناورات، إذا بدر أدنى خطأ من الكيان الغاصب للقدس فسنقطع أيديه، مضيفا أن ما يميز بين العمليات العسكرية الحقيقية والتدريبية هو تغيير زوايا إطلاق الصواريخ فقط. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن مناورات الرسول الأعظم التي أجريت بنجاح تمثل نموذجا صغيرا من قدرات إيران الصاروخية. وقال اللواء باقري في تصريح أدلى به اليوم الجمعة على هامش إجراء المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم، إن هذه المناورات من أكثر المناورات نجاحا بين المناورات الصاروخية للقوات المسلحة الإيرانية. كما لفت إلى إطلاق 16 صاروخا باليستيا من طرازات متعددة من مواقع مختلفة على هدف واحد خلال المناورات وأصابتها بدقة متناهية، معتبرا أن مناورات الرسول الأعظم تعد ردا على تهديدات مسؤولي الكيان الصهيوني. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان العلاقات بين إيران والعراق بأنها وثيقة واستراتيجية في جميع المجالات. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران، قال عبداللهيان إن طهران عازمة على تنفيذ خط سكك الحديد شلمچة البصرة، مؤكدا استعداد إيران لإلغاء تأشيرات الرحلات الجوية مع العراق. كما أشار إلى أن المحادثات بين طهران والرياض تسير بشكل جيد، وأن وفدي البلدين سيلتقيان مجددا في بغداد. شن طيران التحالف السعودي فجر اليوم غارة على حي الزبيري وسط العاصمة اليمنية صنعاء، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة. وقال مصدر يمني طبي إن الغارات طالت منطقة قريبة من مستشفى العلياء، كما استهدفت غارات العدوان صباح اليوم ملعب الثورة الرياضي وسط العاصمة اليمنية بذريعة أن الملعب يحوي مخازن وأسلحة. تخرج مستشفى العلياء عن الخدمة جراء غارة العدوان السعودي التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، ما تسبب بتضرر المنازل المجاورة. المزيد في التقرير التالي.
مستشفى العلياء يخرج عن الخدمة جراء غارات العدوان السعودي التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، ما تسبب بتضرر المنازل المجاورة. مصادر محلية أكدت أن الطيران السعودي استهدف شارع الزبيري وتقاطع شارع بغداد بجوار مدرسة بغداد والمعهد المهني بالقرب من مستشفى العلياء، ما تسبب بحالة هلع وذعر لدى المرضى والكادر الطبي. واعتبر مصدر طبي أن الأضرار المادية البالغة أدت إلى خروج مستشفى العلياء عن الخدمة جراء الغارات السعودية. الغارات السعودية استهدفت أيضا جسر السبعين بجوار مستشفى السبعين للأمومة والطفولة، ما أدى إلى تحطم قسم الحضانة بالمستشفى وتضرر المنازل المجاورة والممتلكات العامة والخاصة.
حقيقة يعتبر هذا الذي قامت فيه طائرين العدوان وبالذات في عاصمة صنعاء دليل على أن العدوان دخل مرحلة جديدة من العدوان المباشر. الرد سيكون باستهداف المؤسسات العسكرية السعودية وغير السعودية، أي التي شاركت بحصار اليمن واستهداف اليمن، وسيعلن عن بنك أهدافنا للمرحلة القادمة.
وزارة حقوق الإنسان في صنعاء اعتبرت في بيان لها أن الإمعان في استهداف المدنيين ناجم عن تواطؤ وتخاذل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بغضها الطرف عن الجرائم، وحملت الوزارة أمريكا وحلفائها والأمم المتحدة المسؤولية القانونية الكاملة، واستهجنت صمت الجميع العربي على ما يحدث للشعب اليمني، داعية للأمم المتحدة إلى الإسراع بإيقاف العدوان ورفع الحصار الذي حصد أرواح عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ. وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي توعد قوى تحالف العدوان السعودي بمصير أسود ونيران اللهب المحرقة التي هي أشد من نيران البراكين المتفجرة ستلتهم وتسحق عروشهم. واعتبر وزير الدفاع مواجهة قوى العدوان السعودية قرار استراتيجي لا تراجع عنه مطلقا حتى يتم إيقاف الحرب العدوانية على اليمن ورفع الحصار وخروج الغزاة والمحتلين وتحرير كل شبر من أرض اليمن.
أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة تضامنا مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذا وتحولت الصلاة إلى تظاهرة دعت لها القوى الوطنية والإسلامية تنديدا بقمع الأسيرات والأسرى وتضامنا مع المضربين عن الطعام. من جهته قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في خيمة التضامن مع الأسرى إن التحام جماهير الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة مع قضية الأسيرات دليل على مركزية قضية الأسرى. إلى العناوين مجدداً. الرئيس الإيراني يؤكد أن الاحتفال بميلاد المسيح يشكل فرصة للتذكير بمقاومة الظلم. قوات حرس الثورة الإسلامية تواصل مناوراتها في الخليج الفارسي وتعتبر قدراتها الهجومية ضمانا لأمن إيران. طيران التحالف السعودي يقصف منطقة المشافي وملعب الثورة الرياضي في صنعاء. في أمان الله.
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض
الله
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عند جولة أخرى بين المحاور الاقتصادية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية، ومنها محور المياه وكيفية الاستغلال الأمثل لها في هذا العصر الذي يشهد النزاع والتنافس على مصادر الثروة المائية في المنطقة. كونوا معنا أيها الأعزاء. مستمعينا الكرام، سبق وأن تحدثنا في الحلقة الماضية عن مشروع بناء السدود في تركيا والمعروف باسم غاب، والمؤلف من 22 سداً و19 محطة مائية لتوليد الطاقة الكهربائية. ونضيف هنا أن هذه المنشآت تقع عند منابع نهري دجلة والفرات وهي في طريقها إلى الإكمال، ومن المتوقع أن تنخفض حصة سوريا والعراق من المياه من 40 إلى 90% على أثر إكمال هذا المشروع. وفي العام 1997 بدأت عمليات إنشاء سد إيليسو على نهر دجلة، ليبدأ بذلك أكثر المشاريع في المنطقة والعالم إثارة للجدل. ومن شأن تدشين هذا السد أن يمنع دخول 56% من موارد مياه نهر دجلة إلى الأراضي العراقية. وفي العام 1990 قامت تركيا بعمل مشابه، حيث أغلقت مياه نهر الفرات على العراق، الأمر الذي تسبب بتكبيد اقتصاد الشعب العراقي وحياته خسائر فادحة، وذلك على أثر ملء سد أتاتورك لمدة 3 أشهر. واستنادا إلى المعاهدات الدولية، ليس من حق أي بلد أن يستخدم لوحده مياه الأنهر التي لها حوض مشترك ويحتكرها لنفسه ويعرض حياة السكان في المناطق المتشاطئة للخطر. وقد تم اليوم الإذعان لمبدأ السيادة المحدودة باعتباره مبدأ قانوني، ويؤكد هذا المبدأ على أن البلدان التي يجري فيها ممر مائي مشترك فإن كل منها له حقوق في استغلال هذا الممر، ويجب الاستفادة منها على أساس الاستغلال العادل. وقد أدى عدم وجود نظام قانوني مناسب لتقسيم المياه خارج الحدود في منطقة ما، وكذلك عدم وجود معاهدات واتفاقيات محددة ومحدثة إلى أن يجري كل بلد وراء الحد الأقصى من مصالحه من دون الالتفات إلى البلدان المجاورة له. إن الحكمة من وراء مظاهر التعاون والتبادل في المجالات المختلفة مثل الاقتصاد والتضامن هي من أجل رفع مستوى رفاهية الشعوب ومستواها المعاشي. وقد تحدث مظاهر التقارب على أساس الإمكانيات والفرص، ويمكن في بعض الأحيان أن تكون التهديدات السبب في التضامن وإبرام الاتفاقيات. ومن الضروري في هذا المجال طرح القضايا المهمة والاستراتيجية مثل التنمية المستدامة لأحواض الأنهر والإدارة الموحدة لموارد المياه والمحافظة على البيئة في استغلال المياه المشتركة. ويسود الشعور أكثر من أي وقت مضى بضرورة عقد الاجتماعات التي يمكنها أن تحل المشاكل في ظل تبادل المزايا الاقتصادية لبلدان المنطقة. واليوم فإن أزمة المياه بحاجة إلى نظرة تتجاوز حدود بلد ما، ومن الضروري بمكان التعاون والتضامن الإقليميان من أجل اجتياز هذه الأزمة. ولا شك في أن انعدام الأمن وعدم الاستقرار الناجمين عن القضايا الاقتصادية والسياسية خارج الحدود في بلد ما لا يبقيان ضمن حدوده، فتبعاتهما السلبية سوف تعم المنطقة عاجلا أو آجلا. فالأمن والاستقرار يمثلان بضاعة عامة وإقليمية، وينبغي على البلدان المتشاطئة في الأنهر ألا تغفل أدوات هذا الأمن الذي يمثل اليوم حقوق البلدان المتشاطئة في المياه. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حلقة اليوم تتناول أزمة المياه. ما مستمعينا الكرام، اضطرت تركيا في عام 1975 وبناء على وساطة لجنة البنك الدولي باعتبار أن البنك هو الممول الرئيس للإنشاءات المائية على السدود النهرية إلى تقسيم حاجات البلدان الثلاثة بنسبة الثلث لكل منها على متوسط الوارد السنوي، لكن تركيا نقضت هذا الاتفاق وعقدت مع سوريا في عام 1987 بروتوكولا منحها 50% من واردات النهر الوسطية السنوية لتعبئة خزان سد أتاتورك لغاية نهاية عام 1993، ثم تعود حصة تركيا إلى نسبة الثلث. ومع ذلك فقد بقيت هذه الاتفاقيات مؤقتة ومرتبطة بدرجة كبيرة بالعوامل السياسية المحيطة بالبلدان الثلاثة والتطورات الميدانية التي تشهدها، حيث تعتبر تركيا الحلقة الأقوى في هذه القضية كونها تسيطر على منابع أبرز الموارد المائية التي تغذي سوريا والعراق أي دجلة وإيران بشكل غير مباشر. وكانت القيادات التركية قد صرحت سابقا أن من حق بلادهم استثمار الثروة المائية كما يستثمر الدول العربية الثروة النفطية، ما يؤشر على طموح تركيا بمبادلة مياه نهري دجلة والفرات بنفط وغاز سوريا والعراق. وتستخدم تركيا مسألة المياه سلاحا للابتزاز والضغط على سوريا والعراق لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية. ويؤخذ على سوريا والعراق عدم الرد على تركيا بنفس أسلحتها، إذ يستورد العراق من تركيا بما يعادل 20 مليار دولار، وهذه الميزة إن أرادت الحكومة العراقية استغلالها فإنها يمكن أن تستغل الاقتصاد ورقة ضغط لتجبر تركيا على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الموقعة سابقا. وكانت سوريا تمثل ممر تركيا إلى العالم العربي، ومنحت سوريا لتركيا الكثير من المزايا الاستثمارية في سوريا في مرحلة ما قبل الثورة. ورغم ذلك لم تحسن استثمار هذه الأوراق لتحقيق وضع متوازن في مسألة مياه نهر الفرات. ويتوقع المحلل الاستراتيجي الأمريكي روبرت كابلان في كتابه المعنون انتقام الجغرافيا الصادر عام 2013 أن يؤثر نقص المياه في سوريا والعراق على الاستقرار السياسي والمجتمعي في البلدين لدرجة يمكن أن تؤدي إلى تفككهما وتحولهما إلى ولايات تابعة. هذا ويتوقع الخبراء أن تؤدي أزمات المياه في المنطقة إلى تغيير الكثير من ملامح بلدانها المعروفة اليوم، وخاصة على صعد التوزع السكاني وأساليب الإنتاج وأنماط الاستهلاك، الأمر الذي من شأنه إدامة حالة عدم الاستقرار لآجال طويلة، وربما انتقال هذه الحالة إلى دول الإقليم الأخرى نتيجة اضطرار أعداد كبيرة من سكان البلدين إلى الهجرة بعيدا عن أرض الموات. أيها الإخوة والأخوات، شكرنا وتقديرنا موصولان لكم على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، في أمان الله تعالى.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية طيبة، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إيران معالم حضارية، نأمل أن تقضوا معنا وقتا مفيدا وممتعا.
أعزائنا المستمعين، في الحلقات الماضية من هذا البرنامج تحدثنا عن أوضاع إيران خلال عصر ناصر الدين شاه رابع ملوك الدولة القاجارية، وأشرنا إلى أن هذا الملك وتزامنا مع بدايات جلوسه على أريكة السلطة عين الميرزا تقي خان أمير كبير الفراهاني وزيرا له، وخلال فترة وزارته التي امتدت إلى ما يقرب من 3 سنين قام هذا الوزير الكفوء بعدة إصلاحات على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، لكن تلك الإصلاحات لم ترق لأعداء إيران الضالعين في ركاب الاستعمار، ولهذا دبروا المؤامرات والدسائس ضده والتي انتهت بعزله من منصبه ومن ثم نفيه من طهران وفي خاتمة المطاف قتله.
وبعد قتل أمير كبير تسلم زمام الصدارة العظمى في إيران رجال لا يتمتعون بكفاءة ومقدرة على إدارة أمور البلاد، بل كان همهم التزلف لدى ناصر الدين شاه تحقيقا لمأربهم وخدمة لأسيادهم من الإنجليز والروس. وقد منح ناصر الدين شاه خلال تلك الفترة من حكمه الكثير من الامتيازات لكل من بريطانيا وروسيا القيصرية اللتين كانتا تتسابقان من أجل السيطرة على إيران والاستحواذ على ثرواتها.
ومن بين الامتيازات التي حصلت عليها بريطانيا من إيران في عصر ناصر الدين شاه امتياز التنباك الذي أعطي لشركة تالبوت الإنجليزية، لكن علماء الدين وجماهير الشعب الإيراني المسلم وكما أسلفنا الإشارة إليه في الحلقة الماضية وقفوا بكل صلابة أمام البريطانيين الذين كانوا يريدون السيطرة على اقتصاد إيران، وأرغموا ناصر الدين شاه على إلغاء اتفاقية التنباك. وكان للميرزا محمد حسن الشيرازي دور كبير في حركة التنباك التي شهدتها إيران خلال القرن 19 الميلادي.
إن هذا العالم المجاهد وبفتواه الشهيرة التي حرم بموجبها استعمال التنباك في إيران قد لقن أعداء الإسلام درسا لن ينسوه أبدا، وأثبت أن علماء الدين متواجدون دوما في الساحة السياسية يدافعون عن الدين الإسلامي الحنيف ويردون كيد أعدائه إلى نحورهم.
واستمرت حركة علماء الدين في إيران من أجل توعية الجماهير، وقام العلماء والمثقفون سواء في إيران أو خارجها بنشاط ثقافي كبير تمثل في نشر العديد من الصحف وتأليف الكثير من الكتب وترجمة بعض المؤلفات من اللغات الحية في العالم كالعربية والإنجليزية والفرنسية إلى اللغة الفارسية.
في الحقيقة يمكن القول أعزائنا المستمعين إن نشر العديد من الصحف من قبل الإيرانيين في أرجاء العالم خلال القرن 13 الهجري أي 19 الميلادي والتي كانت تندد بالاستبداد القاجري يعتبر انعطافا في تاريخ جهاد الشعب الإيراني المسلم.
فقد أصدر الإيرانيون في مصر 3 صحف هي الحكمة والتربية والثريا، وفي اسطنبول التي كانت تعرف يوم ذاك بالآستانة وكانت عاصمة للدولة العثمانية أصدروا صحيفة تحت عنوان النجم، وفي العاصمة البريطانية لندن أصدر الإيرانيون صحيفة القانون، وفي مدينة كلكتة الهندية أصدروا صحيفة تحت عنوان الحبل المتين، وكانت هذه الصحف ترد إلى إيران بشكل خفي فتتلقفها أيدي الناس لا سيما شريحة الشباب الواعين.
وقد تبوأت صحيفة الحبل المتين بمقالاتها الحماسية وبما كانت تواجهه من انتقادات لنظام ناصر الدين شاه مكانة خاصة بين صحف ذلك العصر، وكان مديرها المسؤول جلال الدين الأشتياني متأثرا بأفكار المصلح والمفكر الإسلامي الشهير السيد جمال الدين الأسد أبادي.
وكما تعلمون مستمعين الأعزاء فإن السيد جمال الدين الأسد أبادي أحد حملة لواء النهضة الإسلامية خلال القرن 19 الميلادي، وقد أوجدت أفكاره تحولات مهمة وأساسية في بعض من بلدان العالم الإسلامي مثل مصر والدولة العثمانية وإيران.
وقد ولد السيد جمال الدين الأسدابادي في عام 1245 هجرية المصادف لعام 1838 للميلاد في أسرة متدينة، ودرس العلوم الدينية في باد الأمر على يد والده، ثم تتلمذ على يد أساتذة وعلماء معروفين في الحوزات العلمية في كل من قزوين وطهران والنجف الأشرف. وقد سافر هذا المصلح الإسلامي خلال فترة حياته إلى العديد من البلدان الإسلامية كالعراق وأفغانستان والهند وتركيا ومصر وغيرها، وتعرف عن كثب على أوضاع شعوبها وما يواجهونه من مشاكل. حضرات المستمعين الكرام، لنطوي كتاب التاريخ ونضعه جانبا على أن نعاود فتحه في حلقة البرنامج القادمة بإذن الله تعالى، لكن تعالوا لنحل معا في مدينة قم المقدسة، مدينة العلم والجهاد والشهادة، فنتعرف على حوزتها العلمية التي تعتبر معلما بارزا من معالم حضارة إيران، لا بل الحضارة الإسلامية أيضا. فإلى قم بعد قليل.
حضرات المستمعين الأفاضل، كانت مدينة قم المقدسة ومنذ العصور السالفة محط رجال العلماء وكبار المحدثين المسلمين، وعلى مدى القرون الماضية استهوتها أفئدة عشاق العلم والمعرفة، فشدوا الرحال إليها وأسسوا فيها مراكز علمية ودينية تعتبر منارا للهداية والرشاد.
وكانت دروس المرحوم ملا صدر الشيرازي ذلك الفيلسوف والمفكر الكبير، ودروس المحدث الشهير الملا محسن الفيض الكاشاني، تستقطب طلاب العلوم الدينية الذين كانوا يفدون على قم من أماكن بعيدة وقريبة من أصقاع العالم، بغية الانتهال من مناهلها العذبة الفياضة.
وخلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري، قدم إلى مدينة قم أحد علماء المسلمين المشهورين، وهو آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، حيث وضع في عام 1340 هجري قمري أسس الحوزة العلمية فيها.
وتضمنت أول خطوة اتخذها هذا الفقيه الكبير على طريق نشر العلوم الإسلامية إعادة بناء العديد من المدارس الدينية في مدينة قم المقدسة، كما أنه وضع برامج خاصة لسير الدراسة في تلك المدارس.
وعن شخصية آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي، يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والذي يعد من أبرز تلاميذه، في الوقت الذي كان يسعى فيه رضا خان بهلوي والد شاه إيران المقبور للقضاء على الحوزة العلمية وعلماء الدين، تمكن آية الله الحائري من الحفاظ على صرح العلم المحمدي ورجاله، وأوصل قدس الله سره هذه الأمانة إلى أيدينا كي نوصلها نحن بدورنا إلى من يأتي بعدنا.
وقد ازدهرت العلوم الإسلامية من الفقه والأصول والتفسير والحديث وغيرها في مدينة قم المقدسة بعد أن أسس آية الله الحائري ذلك الكيان العلمي الشامخ فيها، واحتضنت بذلك عددا كبيرا من العلماء والفقهاء والمفسرين الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم القيمة التي تعتبر مصابيح تنير دياجير الجهل، فتفتح أمام الإنسان المسلم آفاقا وضاءة مشرقة.
وفي زمن المرحوم آية الله العظمى السيد حسين البروجردي قدس الله نفسه الزكية، اشتهرت قم في العالم الإسلامي كمركز ديني وعلمي كبير. وبعد رحيل آية الله البروجردي، اضطلع الإمام الخميني بمسؤولية القيادة، وأحدث رضوان الله تعالى عليه أفكاره النيرة تحولا كبيرا في حوزة قم المقدسة العلمية، التي صارت مركزا للأنشطة الإسلامية والثورية.
ومن أشهر مدارس قوم المقدسة المدرسة الفيضية، حيث تقع هذه المدرسة إلى جوار المرقد الطاهر للسيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، وقد بنيت في عام 934 للهجرة وفي عهد الدولة الصفوية.
وقد تخرج من هذه المدرسة العريقة فحول العلماء وجهابذة الفقهاء، وكانت خلال عقد الستينات وإبان النهضة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني قدس سره الشريف قاعدة أساسية للجهاد الدين السياسي ضد حكم الشاه البغيض في إيران.
وقد تعرضت المدرسة الفيضية لهجومين وحشيين من قبل عملاء السفاك، الأول في عام 1963 للميلاد والثاني في عام 1975 للميلاد، وأريقت على أثر هذين الهجومين دماء زكية لعشرات من طلاب العلوم الدينية روت شجرة الثورة الإسلامية المباركة. وعلى مدى عمرها الذي يقارب الخمسة قرون أعيد لعدة مرات بناء هذه المدرسة العلمية الشهيرة، وبناؤها الحالي يعود تاريخه إلى عام 1213 للهجرة.
وبالإضافة إلى المدرسة الفيضية توجد في قم المقدسة مدارس علمية أخرى مثل المدرسة الحجتية ومدرسة دار الشفاء وجامعة الزهراء سلام الله عليها وغيرها، وتشكل هذه المدارس والمؤسسات العلمية في مجموعها مركزا علميا قلما يوجد نظير له في العالم.
حضرات المستمعين الكرام، وهكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية.
حتى نلتقيكم مرة أخرى في الأسبوع القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية تقدير واحترام لكل مستمعين الأعزاء. رجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة عبر حلقات برنامجنا الإمام الخميني في الشعر العربي، فتعالوا وحلقة أخرى منه. أيها الكرام، إن مداد شعراء الإمام الصادق لم يترك فراغا في ساحته الطيبة إلا ملأها بالحس الشعري، ولم يرى أي مأثرة ومكرمة له إلا قصدها بنضوج وصدق، وبتعبير يستحق كل التقدير والتكريم. ولما كان الشعر لوحة فنية لا يمكنها أن ترى النور إلا عبر أحاسيس ذات اتجاهات مختلفة ونزعات إنسانية متعددة، فلقد تحرك هذا القلم الساحر بتوفيق إلهي ليوظف نفسه في إخراج القصيدة بنحو تتجلى فيها مزايا الإمام ورقة شعوره وقوة إيمانه. فمعكم في هذه الحلقة الشاعر المؤثر في حبه للإمام والمكثر من قصائده، الأستاذ مصطفى محمد الغماري، فيقول في قصيدته التي عنوانها ألم وحلم هذه الروائع الرائية: حلم يغيب ولحظة تعرى، ومسافة سكرت بنا عمرا، وصلاتنا في الدرب أغنية صلبت على شفق الهوى فجرا، أبدا نذوب مع اللحون هوى، ونثور في مقل الهوى شعرا، وتسافر الأسفار في دمنا، ونروح يوطين المدى صبرا، ألم على ألم نفسره حلما، وتركض والرؤى تترى، مطر الهوى أمطر على كبدي نارا، وأمطر في دمي زهرا، وأنا الهوى متمزق وتري، ومسافر في مقلتي سرا، غنيت يا حلمي بقافية جرحا وقلبا يسفح العمر، عجبا يهيم الوجد في شفتي أمدا، ويزرع في دمي مهرا، والحالمون الحالمون على أبعادهم مصلوبة زهرا، وكأنها يا فجر ما انطلقت تهب الزمان الضوء والكبرى، تمتد يا فجر الهوى أحدا، وتميد في صحرائنا بدرا. فهذه الترانيم الإيمانية والزغاريد الخمينية التي سجلها الشاعر الجزائري مصطفى الغماري يتوق لها كل ذهن وتأنس بها كل جارحة، لأنها سلكت سلوكا غير تقليديا وتضمنت همسات رقيقة يرغب إليها كل محب. فالشاعر لم يخرج عن الإطار التقليدي في إظهار قيم الإمام، بل خرج عن الأسلوب القديم السائد الذي أشبع الأسماع، فخاطب الإمام بمصطلحات رائعة وناصعة تنعش السمع والسامع، ففيها الصدى وفيها الرونق وفيها وحدة المفردات الجامعة والتي تقاذفتها سجاياه ومزاياه، الذي يساعد على بناء هيكلية قصيدة الشاعر. فلنسمع الأبيات التالية للغماري وهو يصف أمله الإمام كالروح الطالعة والأمنية الطائعة التي تنبأ وتطلع وترقب لبريقها وبصيصها المخلصون والمحرومون والمستضعفون في الدنيا. فرحلتهم مع الإمام لا تنتهي دهر الداهرين وأبد الآبدين، فلنستمع معا. إنني لأرقب في كذاكرتي طهران تزرعها مدى حرا، يرف زيتوني وداليتي عبر الدروب مساكبا خضرا، أطوي إليك البعد يقرأني شعري وأزهر في المدى بشرا، وأثور في عينيك ملتئما جرحي وأكفر بالدجى كفرا. إن هذا الشعر الرقراق ساقه قلم نقي بانطباعات صادرة من شاعر ينتمي لصفوة من الشعراء الرساليين الذين يستحقون التبجيل والتقدير، والذين أزجوا لمحضر الإمام المقدس مفرداتهم البلاغية الشيقة، وحري بالأمة أن تهديهم كل عرفان وجميل على جمال ما أتحفوا لإمام الأمة، حيث تناولوه بروح بعيدة كل البعد عن أي نزعة مادية، وأعلنوا له ودهم الخالص والصادق بعد أن احتل هو أيضا قلوب كل الأجيال الآتية، فطلع عليها بغرة قمراء ونفحة سمحاء، فأضاء دروبها وأنار ديجورها، فرحمه الله من إمام بار وقائد مقدام. وإلى هنا تنتهي أيها الأحبة حلقة هذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتيك نبضات. أنت مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى زيد بن صاتي.
من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينساك.